وكذلك أثرنا عليهم، أي مثل ما بعثناهم وأيقظناهم أثرنا عليهم، فأثر الناس عليهم وكانوا رغبوا في الاختفاء وألا يشعر بهم أحد، خوفا على أنفسهم وخوفا على دينهم كما ذكر. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا ما نوع اللام هنا للتعليل، أثر الله عليهم ونطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وكان هؤلاء القوم مختلفين في الإيمان بالبعث والإقرار بقيام القيامة. فأنامهم الله عز وجل هذه المدة المتطاولة وأوقدهم، أيقظهم بعد ذلك ليكونوا دليلا وبرهانا وحجة على ماذا؟ على البعث. وكم من الآيات يذكرها ربنا عز وجل لإقناع هؤلاء المترددين المنكرين في البعث. في سورة البقرة على سبيل المثال 5 أدلة تدل على البعث، وهي أدلة واقعة، أدلة واقعة وحوادث واقعة تدل على البعث. ما هي يا أخوان؟ قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك موسى، وأيضا بني إسرائيل لما أماتهم الله عز وجل، لما قالوا أن الله جرى فأخذهم صاعقة، قال ثم بعثناه، وأيضا الذي مر على قرية وهي خاوية فأماته الله 100 عام، وأيضا وإذ قال إبراهيم ربي أني قال ولم تؤمن إلى أن قال فخذ 4 من الطير فصرهن إلى قطعهن ثم ادعهن يأتينك شيئا، وأخيرا أحسنتم ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقالهم الله موت ثم أحيا. كل هذه أدلة وبراهين وحجج لإقامة وبيان الحق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكان العرب في الجاهلية لا سيما أهل مكة قريش يبالغون في إنكار البعث، حتى إن العاص ابن وائل السامي جاء بعظم وفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيي الله تعالى هذا وقد أرم، فقال يا سلام يميتك ثم يحييك ثم يدخلك. يقيسون قدرته قدرة الله على ماذا؟ على قدرتهم. فأقام الله من الدلائل والبينات في كتابه العزيز الكثير من الأدلة على البعث، ومنها غير ما ذكر يا إخوان من الأدلة المبثوثة في القرآن وهي كثيرة إحياء الأرض بعده، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الآن يا إخوان هذه السنة التي مضت سنة الربيع حصل فيها خير ولله الحمد كثير، تنبت هذه الأشجار وتزهر ثم تذبل وتجف، ثم إذا جفت تناثرت بذورها في الأرض، تأتيها أنت تروح في مثل الأيام بعض الفياض اللي كان فيها ربيع لا تجد فيها شجرة، طيب وين البذور؟ في الأرض؟ لا ترى، بذور صغيرة جدا لا ترى بالعين. يأتي المطر من العام القادم فتنبت هذه الأرض ما أنبتته في العام القادم، نفس الأشجار ونفس النباتات التي تنبت تنبت في هذا المكان. كيف نبتت؟ نفس هذه البذرة الصغيرة لما جاءها المطر نبتت مثل ماذا يا إخوان؟ مثل أصلها. يعني في بذرة لعشبة من العشب تنبت عشبة ثانية؟ أبدا، وإنما تنبت نفس العشبة التي خرجت منها. فإذا كان ربنا عز وجل يحيي هذه البذور حتى تعيد أشجارا كما كانت أو تعود أشجارا كما كانت، فهو قادر على إحياء الموتى سبحانه وبحمده. ومنها أيضا أدلة البعث خلق الخلق الشيء العظيم الكبير، فالذي خلق الخلق العظيم قادر على ما هو أدنى منه كخلق السماوات والأرض، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، وهذا دليل يذكر في القرآن كثيرا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. دليل ثالث يا إخوان خلق الإنسان، خلق الإنسان يستدل الإنسان على بعثه بخلقه. وضرب لنا مثلا هذا الغر الجاهل وضرب لنا مثلا وناسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خلقها من العدم، خلق الإنسان ولم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقت من العدم، فالذي خلقك من العدم قادر على إيجادك، بل إيجادك أهون من بدء خلقك في مقاييسكم أنتم أيها البشر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن هذه 3 أدلة ترد في القرآن كثيرا، كلها أدلة عقلية يا إخوان، هي وإن كانت أدلة سمعية لكنها أيضا تخاطب العقول وتقنع الناس بهذا الأمر المعقول أن البعث كائن لا محالة. من يعيد لي هالأدلة الثلاثة؟ ونبي واحد واحد يا خمسة أحياء الأرض بعد موتها، الخلق العظيم لا شك، وأيضا الاستدلال بماذا؟ بخلق الإنسان. أحسنتم. نعم. وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يتنازعون بينهم أمرهم في قيام الساعة، فمن مثبت الله ومن ناف. وقيل إذ يتنازعون بينهم في أمر أصحاب الكهف ماذا يصنعون بهم، يعني هذا التنازع قيل عائد إلى أول الآية وهو قيام الساعة، وهو عليه كثير من المفسرين، وقيل بل هو عائد إلى ما بعده من اختلافهم فيما يصنعون بأهل الكهف. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا ابنوا اختلفوا فانقسموا إلى فريقين، فريق يقول ابنوا عليهم بنيانا، صدوا عليهم كفهم واتركوا، ربهم أعلموا أهلهم، كلوا أمرهم إلى ربهم عز وجل وابنوا عليهم بنيانا. فقال الفريق الثاني وهو صاحب الأمر والنهي والقوة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نريد أن نبني عليهم مسجدا نعبد الله تعالى فيه ونتذكر أعمالهم فننشط في العبادة إذا رأينا أفعالهم. وهذه شبهة يتذرع بها الذين يضعون المساجد مقابر ويقبرون فيها الموتى، يبنون المسجد على قبر أو يضعون الميت في مسجد، وربما وضع في القبلة ولا قوة إلا بالله وصلى المصلون إليه، ويقولون هؤلاء أصحاب الكهف عندنا دليل، هؤلاء أصحاب الكهف قال قومهم لنتخذن عليهم مسجدا فنحن مثل قومهم، ما زدنا أن صنعنا مثل ما صنع هؤلاء. وهذه الآية يا إخواني اختلف المفسرون في القائلين هل هم مسلمون أو غير مسلمين، وإذ حصل الخلاف فيهم لا يصح الاستدلال على مسألة كبيرة عظيمة في مسائل العقيدة. ثم لو فرضنا أن هؤلاء مسلمون والذين قالوا هذا الكلام فرضنا أنهم مسلمون، فإن هذا فعل غير مشروع حتى في دينهم. وفي حديث عائشة المخرج في الصحيحين قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، إذا حصل له الغم ضيق النفس كشفها وقال لا نزل به الموت عليه الصلاة والسلام. حريص يا إخوان على أمتي، حريص على هدايتهم وسلامة معتقدهم، وهو يودعهم ويتركهم، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، لعنة الله على اليهود والنصارى. يعني بعض المفسرين قالوا هؤلاء كانوا نصارى والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل هذا الفعل من اليهود والنصارى، وهو يحذر أمته أن يفعلوا مثل فعلتهم. ثم لو فرضنا أن هذا جائز في شرعتهم ولم يكن جائزا أبدا لقيل هذا شرع من، وقد جاء شرعنا بماذا؟ بمنعه وتحريمه، وهذا على سبيل الفرض والتنزل، وإلا فهو محرم في كل شرعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها من الأمم السالفة من اليهود والنصارى. وفي حديث عائشة الآخر المخرج في الصحيحين قالت ذكرت أم سلمة وأم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت الحبشة في هجرة المسلمين إلى الحبشة، فرأينا كنيسة فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأس عليه الصلاة والسلام وهو على فراش المرض وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك الذين فعلوه أين كانوا. وفي حديث جندب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن أكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. حديث كشمس يا إخواني في صحتها وصلاحتها. ثم يأتي من يأتي ويقول نحن عندنا دليل، ويستدل بمسألة سالفة لعين من فعلها حتى ولو كان من الأمم السابقة. فلا دليل ولا مستند ولا حتى شبهة لا ترقى إلى مستوى الشبهة في أن تتخذ بيوت الله عز وجل مقابر يقبر فيها الناس، وتكون وسيلة ولا قوة إلا بالله إلى أمور خطيرة وكبيرة. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وهذه بيوت الله عز وجل، ليست بيت فلان ولا فلان، لا صالحة ولا ولية ولا سيدة ولا غيره. حتى إذا مات يقبر في بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإمارتها بعبادة الله سبحانه وتعالى فيها وطاعته فيها، لا بجعلها مقابر يقبر بها الصالحون وغيرهم.